بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، ويقصد بالتطوع أي النافلة الذي ليس بفريضة، ليس بواجب. فمن المعلوم أن هناك صوم الفريضة الذي هو صوم رمضان، شهر رمضان، صوم شهر رمضان، وهناك نافلة. يقول المؤلف: وفيه فضل عظيم، أي صوم التطوع فيه فضل عظيم، لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انتهى كلام الله عز وجل في الحديث القدسي. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم حينما قال الله عز وجل: لي. قال المؤلف: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، أي مطلقة، كل شهر، سواء أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، متفرقة، متوالية، 3 أيام من كل شهر. ولكن الأفضل أن يجعلها في الأيام البيض، لأن ورد فضل ل3 أيام من كل شهر، وورد حديث أيضا يبين فضل صيام 3 الأيام البيض، وهو حديث أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبيضاض ليلها كله، لبيضاض لكون يعني لياليها بيضاء بالقمر، لكونها تكون في وقت البدر وكمال القمر. قال: ويسن أيضا من الأيام التي يسن صومها صوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. كذلك أيضا من الصيام المسنون صيام، قال: ويسن صوم 6 من شوال، أي 6 أيام من شوال، لحديث: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم وفي بعض الألفاظ: ثم أتبعه. ويستحب تتابعها، أي تتابع هذه الأيام 6، وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وبعض أهل العلم يعني التمس من هذا الحديث، أو فهم من هذا الحديث، أنه يشترط أن تكون هذه 6 بعد صوم رمضان كاملا، بمعنى لو أن إنسانا أفطر لعذر فإنه أولا يبدأ بالقضاء، ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. والمسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يصح صوم ولا ينال الأجر إلا بعد صيامه للقضاء، وهناك من يجيز ذلك فيقول أنه يجوز أن يصوم 6 قبل القضاء. وكلا الرأيين يعني وجهة نظر كل منهما قوية. قال: ويسن صوم شهر المحرم، لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم، دون تخصيص. يعني شهر المحرم فاضل كله، ولكن أكده فضلا العاشر الذي سمى عاشوراء، ثم بعد ذلك 9، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل أصومن 9 والعاشر. وقد احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومه، يعني إذا لم يظهر الهلال وأراد أن يتيقن أنه صام العاشر فإنه يزيد يوما حتى يتيقن ذلك، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. قال: وصوم عاشوراء يكفر سنة. قال: ويسن فيه التوسعة على العيال. وهذا الحكم استدلوا المذهب استدل به على بحديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. ولكن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وقال شيخ الإسلام بن تيمية: لا حجة فيه. فبناء على ذلك فإنه لا يعني يصح أن يقال أنه يسن التوسع على العيال في يوم عاشوراء. ثم قال المؤلف: ويسن أيضا صوم عشر ذي الحجة. طبعا المراد ما عدا اليوم العاشر، لأن العاشر هو يوم العيد، لكن المراد من باب التغليب ولا التسع الأيام الأولى من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. هذا الحديث يدل على فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ومن هذه الأعمال الصالحة الصيام. قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة له فضل خاص، وهو أنه يكفر سنتين طبعا لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يشرع له صوما. ويدل على فضل يوم عرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. فعاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين. قال: ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية، وهو الثامن، وهو اليوم الثامن الذي هو يوم التروية. وهذا الحكم استنادا على حديث: صوم يوم عرفة كفارة سنة، رواه أبو الشيخ وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا، ولكن هذا الحديث ضعيف، وبالتالي فإنه لا يقال إن اليوم التروية مزية عن بقية أيام ذي الحجة في الصيام. قال: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، صيام داود، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما، قال: هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه، يعني شرط الصيام يوم وترك يوم، شرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل، يعني ألا يمنعه أو يقلل من الطاعات والعبادات الأخرى، من القيام بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. قال: ويكره إفراد رجب بالصوم. نعم، تخصيص رجب بالصوم يكره لعدم الورود بذلك. قال: لأن فيه إحياء لعدم ورود على هذا التخصيص. لعدم ورود على هذا التخصيص، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كلوا، يقصد يعني في شهر رجب، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، أهل الجاهلية يعني. قال: فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، يعني بمعنى أنه كان معتاد مثلا أن يصوم اثنين وخميس فصام في رجب الاثنين والخميس، أو معتاد أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر فصام، فإنه تزول الكراهة. قال المؤلف: وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. يوم إفراد يوم الجمعة مكروه، وتزول الكراهة بأن تصوم معه اليوم الخميس أو تصوم معه يوم السبت، فتصوم الخميس والجمعة أو تصوم الجمعة والسبت. قال وكره أيضا إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. فهذا الحديث يدل على النهي عن صيام يوم السبت وإفراده، ويدل على الإفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قبله جاز صيام يوم الجمعة مع يوم من بعده، فدل ذلك على أن الكراهة هي على إفراد يوم السبت بالصيام. قال وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، وهذه أعياد الكفار. قال وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، نعم ويكره يعني كل يوم عيد للكفار أن نصومه أو أنهم يعظمونه. قال ويوم الشك أيضا يكره، وهناك من مر معنا أن هناك من يرى التحريم وهو الأقرب. قال فسر يوم الشك بما مضى معنا في بداية لما تكلمنا عن الهلال، قال وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو. المذهب يرون أن يوم الشك هو يوم 30 إذا كانت السماء يوم 29 لما تراءوا الهلال كانت صحو. أما إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان حينما تراءوا الهلال فهذا لا يعدونه يوم 30، يعني المذهب يرى صيامه مشروعية صيامه لكي احتياطا للشهر. لكن الصحيح كما تقدم أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء كان حينما تراءوا الهلال يوم 29 مساء يوم 29 كان صحو أو كان غيم وقتر، فيوم 30 إطلاقا هو يعتبر يوم الشك. بقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا، أي رواه البخاري تعليقا. قال ويكره الوصال، والوصال هو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، بمعنى يصوم يومين متواليين دون أن يفطر أو يتسحر أو يأكل شيئا، وهذا المذهب أنه مكروه وقيل أنه يحرم. قال ولا يكره إلى السحر، أي لا يكره أن يمكث صائما إلى وقت السحور. قال وتركه أولى، نعم ترك استمرارية الصيام إلى السحر أولى، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، حديث رواه البخاري. ويحرم صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض، يعني حتى لو أراد أن يعني يقضي صيام مثلا رمضان أو نذر أو شيء من ذلك فإنه لا يقضي في يوم العيد عيد الفطر ولا في يوم عيد الأضحى، فيحرم الصيام فيهما ولا يصح منه. لو قال ويحرم أيضا صوم أيام التشريق، أيام التشريق هي 3 أيام بعد عيد الأضحى، عيد الأضحى يوافق 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق هي 11 و12 و13. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم. إلا ويستثنى في أيام التشريق فقط إلا أن دم إذا كان يعني لم يجد دم المتعة والقران. أنتم تعرفون أن الحاج يلزمه أن الحاج المتمتع والقارن يلزمه أن يذبح هدي، فإذا لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام في الحج، فإذا لم يصومها قبل يعني قبل أيام التشريق فإنه يصومها في أيام التشريق، ويرخص لي فقط العاجز عن ذبح هدي المتعة أو القران. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر وعائشة عفوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال: ومن دخل في فرض موسع، يعني من صوم أو غيره، حرم قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. يعني لو كان اليوم صايم قضاء مثلا لو افترضنا في اليوم الخامس من شوال صام قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب أليس كذلك؟ واجب وموسع، هو واجب وموسع، يعني بمعنى يقدر أن يقضي في شوال ويستطيع أن يقضي في شعبان القادم، وفي بينهما من الشهور بين شوال وشعبان من الشهور. لكن إذا دخل في الصوم الواجب حتى لو كان موسع فلا يجوز له أن يفطره بدون عذر، فلا يجوز له أن يقطع الصيام بدون عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. فهذا هو التعليل، وهذا هو الصحيح، أنه يعني الإنسان إذا بدأ بالصيام الواجب لا يجوز، بعكس صيام النافلة. النافلة قال: ولا يلزم الإتمام في النفل، أي في صيام التطوع يجوز له، هو أمير نفسه، وإن كان الأفضل أنه ما يقطع طالما أنه بدأ، لأن الصيام خير وطاعة على الله عز وجل. قال: ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس، حيس تمر يوضع معه شيء من الإقط ونحو ذلك. فقال: أرني. فقال النبي لعائشة: أرني، فلقد أصبحت صائما. فأكل عليه الصلاة، يعني أفطر وهو، لكنه كان صيام إيش؟ كان صيام نافلة، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وكره خروجه منه بلا عذر، يعني كره أنه يعني يقطع صيام النافلة بلا عذر. قال: ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل. يعني لو أنه فسد مثلا صام صيام يوم الاثنين، فنقول مثلا سبب منها الأكل، ما يقضي، فلا يقضى. يعني لو أنه قطع صيام النافلة لا يلزمه أن يقضي إلا الحج، وهذا يعني يقصد أنه سواء في الصلاة في الصوم في العبادات إلا الحج والعمرة. فالحج والعمرة إذا بدأ فيهما نافلة، طبعا الواجب هذا بالاتفاق أنه، وهذا أمر واضح أيضا، أنه لا يجوز له أن يقطع، لكن الحج والعمرة النافلة إذا دخل فيها أحرم، يعني تلبس بالنسك أحرم، فإنه لا يجوز له أن يتراجع إلا لعذر، فيجب إتمامها لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. هذا خاص في إيش؟ الحج والعمرة النافلة. أما الصيام النافلة فلا يقضي، إذا قطع الصلاة النافلة لا يقضي. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر، ولكن هذه زيادة وما تأخر شاذة وغير صحيحة. وذكر شيخ الإسلام تيمي أن كل حديث ورد فيه وما تأخر غير صحيح. قال: وسميت بذلك ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، أي ليلة القدر، وهي باقية لم ترفع، يعني للأخبار الواردة التمسوها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر. قال وأوتاره آكد، أي أوتار العشر الأواخر هي أحرى في أن تكون ليلة القدر فيها من غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. قال وليلة سبع وعشرين أبلغ أرجاء الليالي كلها، أي أنها أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. ولكن العلماء ذكروا أن ليلة القدر تنتقل، لا تكون كل سنة ليلة 27، ولا تكون ليلة 25، بل تنتقل. وحكمة إخفائها، ولكن الله عز وجل أخفاها لماذا؟ لكي يجتهد الناس في طلبها وفي العبادة. قال ويدعو فيها، أي في ليلة القدر، لأن الدعاء مستجاب فيها. وبما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها، أي ليلة القدر، فبما أدعو؟ فبما أدعو؟ قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه صححه، ومعنى العفو الترك. وللنسائي قال من حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذا أيضا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وأيضا وافقه الألباني في التصحيح. قال المؤلف فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر يزول بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. ثم انتهى كلام المؤلف في هذا الباب، انتقل بعد ذلك إلى الباب الأخير وهو باب الاعتكاف. قال لغة الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه، يعني ما يكون جنب، ولا تكون المرأة مثلا حائض أو نفساء. لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة. هل الاعتكاف، طبعا تكملة التعريف لطاعة الله عز وجل، وها هنا يعني مسألة، وهي هل الاعتكاف يكون في يعني في ساعة مثلا يمكن أن يعتكف نعم، واضح الصوت؟ واضح الصوت؟ نعم. قال هنا مسألة وقفنا عند هذه القضية، قلنا أن التعريف الاصطلاحي هو لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ومميزا لا غسل عليه. قلنا لا غسل عليه بمعنى أنه لا يصح من جنب ولا من حائض ولا نفساء. قال لا غسل عليه مسجدا، أي أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غيره، ولو ساعة لطاعة الله. الكلام هنا ولو ساعة، هل يشرع الاعتكاف بأقل من يوم وليلة 24 ساعة؟ ذهب نعم المذهب يرون ذلك، قالوا لأنه لم يرد تخصيصه بوقت، ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله. وهناك قول آخر أنه لا يشرع ساعة أو ساعتين، بل لا بد أن يكون الاعتكاف 24 ساعة يوم وليلة كاملة، هذا أقل الاعتكاف. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف أقل من يوم وليلة، أو يعني جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي بعض الألفاظ اعتكف يوما. فقالوا أن المراد هنا الليلة، أي يوم كامل 24 ساعة. وهذا الرأي الثاني اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه لطاعة الله عز وجل، أي نلزوم المسجد لطاعة الله. قال ويسمى أي الاعتكاف جوارا، ولعله لأنه يجاور المسجد. قال ولا يبطل بإغماء، يعني لو أغمي عليه في المسجد ففاق فإنه لا يبطل اعتكافه. قال وهو مسنون، الاعتكاف مسنون ليس واجبا إنما هو سنة، مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، ولكنه في رمضان. قال وهو في رمضان آكد لفعله عليه الصلاة والسلام، وآكده في عشره الأخير، العشر الأخير من رمضان. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم، لا يشترط لصحة الاعتكاف صوم، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. هذا هو تعليلهم، أنه يعني لا يشترط، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم صم مع ذلك. قال ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم، بالنذر، إذا نذر أن يعتكف صائما فهنا، أو بصوم فهنا يلزم، أو يصوم معتكفا أو باعتكاف فإنه يلزمه أن يجمع بينهما، يلزمه الجمع. قال وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، يعني أن يصلي وهو معتكف، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذه طاعة، رواه البخاري. وكذا قال لو نذر صلاة بسورة معينة، لو نذر أن يصلي مثلا بسورة البقرة، أن يقرأ فيها بسورة البقرة لازم. قال ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، لا بد أن تستأذن زوجها في ذلك. قال ولا لقن، يعني عبد، بلا إذن سيده. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقة، يعني للزوج والسيد أن يحلل، يعني الزوج يحلل زوجته يقول لك، يعني يعطيها إذن مطلق ما يحتاج كل مرة تستأذنه. وكذلك السيد له أن يأذن لسيده إذن مطلقا، لا يحتاج كل مرة يريد يعتكف يستأذنه. قال ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم كل عبادة لا بد لها من النية، ولا تصح عبادة بدون نية. قال ولا يصح إلا في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في البيت، ولا يصح ولا في العمل ولا في غيره. قال ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مسجد يجمع فيه، أي تقام فيه صلاة الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى كثرة الخروج أو ترك الجماعة، كثرة الخروج لصلاة الجماعة، أو أنه يترك الجماعة أو تكرر الخروج إليه كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة، مرأة لا تلزمها صلاة الجماعة، فلو اعتكفت في مسجد لا تقام. يعني مثل بعض المساجد يعني يبنى مسجد في حي ثم يبنى مسجد كبير، فيمكن هذا المسجد الصغير يهجم ما تقام في صلاة الجماعة، فيجوز للنساء أن يعتكفن فيه لأنه لا يزال مسجد ولا يزال مخصص للصلاة. قال والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، يعني أن المرأة والمعذور عن صلاة الجماعة والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد حتى لو لم نكن فيه، بحيث لو لم تقام فيه الجماعة. قال وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، كذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، يعني مسجد بيت المرأة تعرفوا أنه يسن الإنسان أن يخصص له مكان في بيته للصلاة، فهذا الذي في البيت لا يشرع حتى للمرأة لا يشرع الاعتكاف فيه. قال وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها أي المرأة، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، أيضا هي يجوز أن تجلس في هذه الغرفة التي خصصتها مثلا للصلاة. قال ومن المسجد ظهره أي سطحه ورحبته المحوطة أي ساحته، يعني بعض المساجد تبنى ويكون مثلا جزء منه مسقف وجزء منه غير مسقف مكشوف من فوق حوش مثل ما نقول، لكنه محوط مسكر يعني تابع للمسجد، فهذا يجوز أن يعتكف في هذه الرحبة. ومنارته التي هي أو بابها فيه، يعني إذا كانت المنارة داخل المسجد أو المنارة خارج المسجد لكن بابها يدخل على المسجد فيجوز أيضا أن يعتكف في هذه المنارة. أما إذا كانت المنارة خارج المسجد أو منارة في المسجد وبابها خارج المسجد فهنا لا يصح الاعتكاف لأنها أخرجت من المسجد. قال ليس لها باب يدخل على المسجد حتى نقول أنها تتبع المسجد في الحكم. قال وما زيد فيه أي ما زيد، كل زيادة مثل المسجد وسعناه الزيادة تأخذ حكمه، مثلا زدنا وسعناه وحطينا الجدار أغلقناه بالجدار أو أغلقناه بشيء يبين أنه تابع لهذا المسجد فإنه يأخذ حكمه. قال ومن المسجد نعم، قال والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، نعم المسجد الجامع أي التي تقام فيه الجمعة أفضل أن يعتكف فيه الرجل لأن الرجل تلزمه صلاة الجمعة، خاصة إذا كان اعتكافه رح يمر فيه جمعة، لكن مثلا لو اعتكف مثلا إنسان يوم واحد اليوم السبت أو يوم الأحد فقط فهنا عادي أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، وهو يجوز أن يعتكف في مسجد جماعة لا جمعة فيه، لكن الأفضل أن من كانت يعني تمر عليه صلاة الجمعة وهو معتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة. قال ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، نعم هذا هو الصحيح أن الأفضل صلاة المسجد الحرام عن 100,000 صلاة والمسجد عن باقي المساجد، والصلاة في المسجد المدينة عن 1,000 صلاة وفيما سواه، والصلاة في طبعا ما عدا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه ما عدا المسجدين الحرام والمسجد النبوي، فهما أفضل المساجد وهما وهذه المساجد الثلاثة لا يجوز شد الرحال إلا إليهن، يعني لا يجوز إنسان أن يسافر قاصدا مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال لم يلزمه، لو يعني كلام المؤلف أن لو أن إنسان نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة هذه فإنه لا يلزمه من أي، لا يلزمه من أي لا يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عين غير المساجد الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد، هذا يقصد المسجد النبوي والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزم. يعني لو تعين غيرها بتعينه لزم المضي إليه محتاجة لشد الرحل إليه. فيعني كأنه يبين العلة ليش أن المساجد غير المساجد الثلاثة لا نذهب، لأنه يقتضي الذهاب إليه والسفر إليه، مع أن السفر لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. قال لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع يعني تصلى فيه الجماعة لا يصح أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فمعنى الكلام هذا أنه لو أنه نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه يجزئه أن يعتكف أو 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 يعتكف عفوا يصلي أو يعتكف، فإنه يجزئه الصلاة أو الاعتكاف في أي مسجد. أما إن حدد المساجد الثلاثة أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمه حينئذ. قال وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. يعني لو حدد المسجد الحرام ما يكفي لو ذهب اعتكف في المدينة، لا بد المسجد الحرام. وعكسه بعكسه. طيب لو أنه نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز أن يعتكف في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل، لكن لا يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأنه أقل. ولو أن إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام. فإذا كان يذهب إلى الأفضل فيجوز، يعني لو نذر أن يعتكف فذهب إلى الأفضل يجوز، لكن الأدنى لا. قال فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه يكتفي بالصلاة في المسجد ولا المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولا يحتاج إلى أن يذهب يصلي في المسجد الأقصى. قال ومن نذر اعتكافا وزمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب شمس آخر يوم منه. من نذر اعتكافا زمنا معينا كم يكون نذر مثلا عشر ذي الحجة فإنه يدخل معتكفه قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، بمعنى عشر ذي الحجة بمعنى آخر يوم من ذي القعدة سواء كان آخر يوم 29 أو كان آخر يوم 30 حسب الرؤية، فإنه يدخل قبل غروب شمسها ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم اللي هو اليوم العاشر اللي هو يوم العيد العشر ذي الحجة. إلا أن يقصد بعشر ذي الحجة تسع فيخرج يوم عرفة بعد الغروب. قال وإن نذر يوما، إذا نذر أن يعتكف يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، أنه يدخل قبل الفجر ويتأخر حتى تغرب الشمس. وذهب بعض أهل العلم أن الاعتكاف يبدأ من قبل الغروب وليس قبل الفجر. المؤلف هنا قال إذا نذر يوم فإنه يدخل قبل الفجر، وهذا بناء على أنه يجوز أن يعتكف أقل من يوم وليلة، أقل من 24 ساعة، فيبدأ يدخل بعد الفجر، بمعنى يدخل عفوا قبل الفجر ويمكث إلى أن تغرب الشمس، يصلي المغرب في المسجد ويخرج. هذا بناء على هذا الرأي. أما إذا قلنا أنه يوم وليلة فإنه يدخل قبل غروب شمس اليوم الذي قبله ويخرج بعد غروب شمس اليوم التالي. قال ولا وإن نذر زمنا معينا تابعه، يعني إذا نذر أن يصوم أسبوع، مثلا نذر الأسبوع الأول من شهر ذي القعدة، فإنه يتابع، يعني تكون الأيام متوالية أسبوع كامل، لأنه نذر فترة معينة، يعني الأيام متوالية. أما إذا نذر أطلق، يعني قال أنا نذرت أن أعتكف خمسة أيام وما حدد أنها تكون متوالية ولا حدد أنها تكون في الخمسة الأيام الأولى مثلا من الشهر الفلاني، فإنه لا يلزمه أن تكون متوالية متتابعة، بل يجوز التفريق. قال ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها، يعني لا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها. قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد له منه، يعني ما يجوز أن يخرج لأمر ليس يعني لازما، مثل الأمر اللازم مثل أن يذهب إذا ما وجد أحد يأتي له بالأكل والشرب. قال كأتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، أما إن وجد من يأتيك ابنه أو خادمة فإنه لا يخرج. وكقي إن بغته، يمكن بغته الغيوة في المسجد، فإنه لا يجوز له أن يتقيأ في المسجد فيخرج حتى يخرج الخي القي عفوا خارج المسجد. قال وبول وغائط أيضا لقضاء حاجته، يذهب إلى دورات المياه خارج المسجد. وطهارة واجبة كذلك، لو أنه احتلم مثلا في المسجد أنه يخرج لكي يغتسل. قال وغسل متنجس يحتاجه، كأن أصابته نجاسة وقعت عليه نجاسة، وإلى جمعة وشهادة لزمتها، كذلك إذا يذهب لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي هو معتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، وكذلك إذا يعني كانت المحكمة بحاجة إلى شهادته فيذهب للشهادة ويعود. ومثله أيضا قالوا إذا كان يعني الملابس مثلا يشعر ببرد ولا تكفيه، أو متسخة، فإذا ما يوجد من يأتي يحضر له الملابس فيذهب يأتي بها، ولكن ما يتساهل الإنسان في هذا الجانب، في الحدود المعقولة. قال والأولى ألا يبكر لجمعة، يعني إذا بيروح صلاة مسجد آخر لصلاة الجمعة لأن مسجده لا تقام فيه الجمعة لا يبكر لها، وإنما يذهب يعني على قبل الخطبة بقليل. وذهب بعض أهل العلماء بعض أهل العلم عفوا إلى أنه يجوز له التبكير لأنه يخرج من مسجد إلى مسجد ومدة الخروج واحدة سواء بكر أو تأخر. قال ولا يطيل الجلوس بعدها أي بعد الجمعة. قال يعني بمعنى أنه يعود للمسجد الذي هو معتكف فيه. قال وله المشي على عادته يعني إذا خرج لقضاء حاجة أو لإتيان أكل يمشي على عادته لا يعني ذلك أنه يذهب ركضا أو نحو ذلك. وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه يعني إن لم يجد مكان أقرب من بيته مثلا يقدر يأكل فيه أو يحضر أو يحضر الأكل منه ويحاول أن يقرب المسافة قدر الاستطاعة. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه يعني يجوز أن يغسل يده في إناء بس لا يتسخ لا يوسخ المسجد. قال لا بول وفصد ولا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه يعني أن هذه الأشياء حتى لو كانت في إناء لا يبول في إناء في مسجد داخل المسجد. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة المعتكف حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك. طبعا إذا أراد كما قلنا الاعتكاف في الأصل فيه أنه سنة مشروع فلو أراد أن يقطع اعتكافه بأي لحظة يجوز له لكن هذا الأمر إذا كان ما توجد حاجة يكره له أن يقطع اعتكافه. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة فإن عاد قطع اعتكافه حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به كأن يكون والده أو والدته ولا يوجد من يقوم بهما. ففي هذه الحالة نعم يذهب إلا أن يشترطه يعني إلا إذا اشترط أن يعود مريضا. قال أنا أعتكف ولكن بشرط أن أعود مرضى أقاربي مثلا وأصدقائي أو أشهد جنازة أقاربي وأصدقائي وجيراني مثلا. إلا أن يشترط أي يشترط في ابتداء اعتكاف الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته. بالنسبة للمبيت في البيت هناك رواية عن الإمام أحمد المنع من ذلك ولعلها الأقرب حقيقة لأنها تناقض الاعتكاف. قال لا الخروج للتجارة يعني لو اشترط أنه يخرج للتجارة يشترط ما يصح منه الاشتراط أو التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء على يعني هواه لا هذه حتى لو اشترطها لا تصح منه في اعتكافه لأنها تناقض الاعتكاف. قال وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. قال وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه يعني يفسد اعتكافه بالوطء في الفرج. لكن لو وطأ في غير فرج كأن يطأها بين فخذيها فإنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل المني. إذن الاعتكاف يبطل من مبطلات الاعتكاف الجماع في الفرج أو أن ينزل بمباشرة يعني حتى لو وطئها في فرج حتى لو أنه لم ينزل أو ينزل فيما عدا الفرج فهذا يبطل الاعتكاف. إذن الذي يبطل الاعتكاف الجماع وهو أن يدخل حشفة ذكرة في فرجها حتى لو لم ينزل فإنه يبطل الاعتكاف. وكذلك أيضا إذا أنزل المني بمباشرة غير الجماع كتقبيل وملامسة ومباشرة بين فخذيها ونحو ذلك، فإن أنزل بطل وإن لم ينزل يأثم وفعل محرما، ولكن لا يصل إلى بطلان الاعتكاف، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، يعني يكفر كفارة يمين بدل النذر، هذا إذا كان منذورا. أما إذا كان يعني الاعتكاف مشروعا سنة ليس يعني واجب بنذر، فإنه لا يلزم كفارة يمين. قال ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، يعني ما له حاجة، لا توجد حاجة ماسة لخروجه. مثلا يقول أريد أن أذهب أتحدث مع الجيران أو أتحدث مع أصدقائي، لا، يقول أنا أذهب إلى عملي ساعة العمل وأرجع، لا، هذا يناقض الاعتكاف. قال ويستحب اشتغاله أي في الاعتكاف بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه، أي يعني ما لا يهمه، لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد أو أخوه وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره مما ما لم يلتد بشيء منها، ما لم يكن هناك لذة يعني ملامستها. قال وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، أي لا يكثر من حديث الدنيا. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به، ويكره، لا توجد عبادة أن الإنسان يصمت إلى الليل، هذه بدعة. وإن نذر أن يصمت إلى الليل لا يوفي به، لم يلزمه الوفاء به. لماذا؟ لأن هذه غير مشروعة، والنذر نذر الطاعة وهذه ليست طاعة. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. هذا في يعود على المسألة الأولى، ما هو أقل الاعتكاف؟ هل نقول أن الاعتكاف لا يوجد له أقل حتى ساعة ممكن؟ إذا قلنا هذا على المذهب فإنه إذا دخل ينوي الاعتكاف. وأما على الرأي الثاني اللي رجح الشيخ ابن عثيمين أن أقل الاعتكاف يوم وليلة 24 ساعة فلا يصح هذا. قال ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره، يعني لا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء كان للمعتكف أو لغير المعتكف، ولا يصح أيضا هذا البيع هذا الشراء. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.